بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله الأمين. قال رحمه الله تعالى: باب الآنية. الآنية جمع إناء، والإناء هو الوعاء. وحقيقة أن الآنية لها تعلق بأكثر من باب، لها تعلق في باب الأطعمة، ولها تعلق في باب الأشربة، ولها تعلق في باب الطهارة من ناحية إيش؟ من ناحية أن المتطهر بما هو أصل في الطهارة وهو الماء، وهي مادة السيالة، يحتاج إلى إيش؟ وعاء لحفظها. فلما تكرر احتياج هذا الباب في أكثر من باب، ناسب أن يذكر عند أول ما يحتاج له، وهو الطهارة. فحقيقة أن ذكر الآنية وأحكام الآنية في هذا الموضع مناسب جدا، أحسن ممن إيش أخره. فالماء لما أو المياه لما كانت مادة سيالة وهي أصل في التطهير، احتاجت إلى أوعية وآنية تحفظها، يستعمل من طريقها كيفية الطهارة. قال رحمه الله: يباح اتخاذ كل إناء، عليكم السلام، يباح اتخاذ كل إناء طاهر واستعماله ولو ثمينا. هذا الأصل، الأصل إباحة اتخاذ كل إناء طاهر إذا كان عينه طاهرة، أو أن النجاسة التي طرأت عليه طهر منها، فإنه يجوز اتخاذه واستعماله. ولو ثمينا، يعني ولو كان هذا الإناء ثمينا، بلغ مبلغا ثمينا، مثلا يعني بعض الآنية المنقورة أو منقورة من أحجار غالية كالزمرد، أو بعض الأحجار الثمينة التي يعرفها أهلها، فإنه يجوز اتخاذه. من حيث الجواز يجوز ويباح، لكن من حيث يعني الأولوية هذا أمر آخر. قال في قول عامة أهل العلم، قاله في الشرح، الشرح هو لابن أبي عمر عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة ابن أخ ابن قدامة عبد الله صاحب التاليف، والعالم الكبير في مذهب الإمام أحمد وصاحب المغني. قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من جفنة. الجفنة هي القصعة، يطلق عليها جفنة. قال: وتوضأ من تور من صفر. تور من صفر يعني إيش؟ من نحاس. قال: وتور من حجارة، لأن في السابق ربما إيش نقرت بعض الحجارة حتى تكون كالإناء والوعاء. قال: ومن قربة وأداوة. وفي الحقيقة أنا عندي النسخة وأداوة، لكنها بكسر الهمزة، يعني إداوة أحسن أصح، لأن الأداوة أداوة الحبر، والإداوة هي التي تستعمل للماء. وربما أن الإداوة بالكسر للجميع. قال: إلا آنية الذهب والفضة والمموه بهما. يعني إلا هذا استثناء من العموم السابق في قوله كل إناء، استثنى آنية الذهب والفضة والمموه بهما. المموه هو إيش؟ هو المطلي، المطلي الطلاء، هذا يسمى تمويه. قال: لما روى حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. وقال: الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. متفق عليهما. قال: وما حرم استعماله حرم اتخاذه على هيئته على هيئة الاستعمال. يعني هذا الأصل، الأصل أن ما حرم استعماله حرم اتخاذه، لأن الاتخاذ ذريعة للاستعمال، فمنع منع إيش؟ وسائل. فلا يجوز للإنسان أن يشتري آنية ذهب أو فضة أو مموهة بهما ويقول أنا ما استعملها بس مجرد لي كمنظر. نقول لا، لا تتخذ هذا لما فيه من السرف. قال كالطنبور، الطنبور آلة من آلات اللهو. قال ويستوي في ذلك الرجال والنساء لعموم الخبر، يعني لا يجوز المرأة أن تتخذ هذا وتقول أنا أصلا النساء مباح لهن الذهب. نقول مباح لهن الذهب كحلي، لكن لا يباح لهن إيش؟ الآنية. قال وتصح الطهارة بهما وبالإناء المغصوب. تصح الطهارة بهما، يعني لو أنه تطهر من إناء فيه ماء صح الطهارة. لماذا؟ لأن الرافع لحدثه هو الماء وليس الإناء، وإنما الإناء هو وعاء لهذه المادة السيالة. طيب، قال بهما أي بما في إناء الذهب والفضة. قال وبالإناء المغصوب، احترازا ممن منع إيش؟ ممن منع التطهر بالماء بالإناء المغصوب، لأن الماء المغصوب، الإناء المغصوب غير الماء المغصوب. الماء المغصوب ما يصح الطهارة منه على المذهب، أما الإناء لا، الإناء هو وعاء لم يرفع الطهارة، الذي رفع الطهارة ماذا هو؟ هو الماء. قال هذا قول الخرقي. والعلة دائما انتبهوا إلى في الشروح، إذا قال لك لأن ترى يعني ما بعدها هو تعليل المذهب. قال لأن الوضوء جريان الماء على العضو فليس بمعصية، إنما المعصية استعمال الإناء. كأنه يشير إلى إيش؟ إلى قول بعض أهل العلم أنها جهة منفكة، هذا أمر وهذا هذا شيء وهذا شيء. أنت محرم عليك أن تستعمل أي إناء مغصوب لتعلق حق الغير به، سواء للشرب، للطبخ فيه، للأكل منه، للوضوء، لأي استعمال من استعماله هو محرم. قال ويباح إناء ويباح إناء ضبب بضبة يسيرة من الفضة لغير زينة. وكذلك إيش استثنوا هذا، وهو الإناء إذا ضب أو ضبب بضبة يسيرة. الضبة ما هي؟ الضب هو الشد. الحين الناس إيش تقولك؟ تقول ضبة، ضبة يعني شد بعضها البعض. فكان في السابق ربما يكسر بعض الآنية فما يستطيعون أن يضب ويشد بعضه إلى بعض ويستمسك إلا إيش؟ بالذهب أو الفضة لخاصية بهما. فاستثنوا الإناء أن يضب بفضة، هذا الشرط الأول. والثاني أن تكون الضبة يسيرة، يعني ما هو غالب الإناء يكون ذهب فضة، وأن تكون لغير زينة، وأن تكون لحاجة. هذه أربعة شروط: ضبة يسيرة من فضة لغير زينة ودعت لها الحاجة. العلة قالوا لما روى أنس رضي الله عنه أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر، انشعر، انكسر، صار فيه كسر، كسر يهرب الماء. ايش يعملون؟ ينظفون الجريان هذا الكسر ويصبون مكانه فضة فيشتد. قال انكسر فاتخذ مكان الشعبي، يعني الشلخ هذا الصدع، سلسلة من فضة. رواه البخاري. قال وآنية الكفار وثيابهم طاهرة، هذا الأصل. الأصل في آنية الكفار وثيابهم طاهرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي توضأ من مزادة مشركة. لكن الإمام أحمد كره من ثياب الكفار ما كان يلي عوراتهم. ربما يستغرب البعض يقول كيف كفار يعني الملابس الجاهزة هذا اللي تجي؟ نقول سبحان الله أنتم ربما ما أدركتم هذا الشيء. كان في السابق تأتي ملابس من الدول الكافرة مستعملة، حتى أن كنا نشتري مرات بعض البالطوات تجد فيه بعض العملات اللي من البلاد اللي هي جايت لنا. فكان الناس هذا جاري عندهم وساري بينهم أبد اشتر، وأكثر من يشتري يعني يشترون الملابس يعني اللي تكون في الأعلى يعني مثل البالطوات الزودة. لكن الآن الحمد لله الناس ما عاد يشترون هالشيء هذا ولا يظهر عليهم، إنما يشترون الشيء الجديد ولا غير ملبوس. لكن لو وجد مثل هذا فإنه طاهر. قال وآنية الكفار وثيابهم طاهرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أضافه يهودي بخبز وإهالة سنخة. الإهالة هي الشحم المذاب، وسنخة إنها يعني متغيرة الرائحة. رواه أحمد. قال وتوضأ من مزادة مشركة، وتوضأ عمر رضي الله عنه من جرة نصرانية. ومن يستحل الميتات والنجاسات منهم فما استعملوه من آنيتهم فهو نجس. يعني من يستحل الميتات والنجسات يعني يعني المجوس أو غيرهم ممن لا يبالوا في أكل الميتات فإنه إنما يحرم آنيتهم حتى تغسل. قال لما روى أبو ثعلبة الخشني قال قلت يا رسول الله إنا بأرض قوم أهل كتاب أفنأكل في آنيتهم؟ قال لا تأكلوا فيها إلا أن لا تجدوا غيرها فاغسلوها ثم كلوا فيها. متفق عليه. وما نسجوه أو صبغوه أو على ثيابهم فهو طاهر، وما لاقى عوراتهم. فقال أحمد أحب إلي أن يعيد إذا صلى فيها. لكن إذا غسلها ما هم مشتمل هذا كلام الإمام أحمد، إنما لو أنه اشتراها ولبسها مما يلي عوراتهم.
أو على من ثيابهم.
أيوة أو على من ثيابهم. نعم
مو الداخلي.
نعم الخارجي. نعم. قال ولا ينجس شيء بالشك ما لم تعلم نجاسته، لأن هذا أصل، هذا أصل في كل شيء أن الشك لا يرفع اليقين. قال لأن الأصل الطهارة، وعظم الميتة وقرنها وظفرها وحافرها وعصبها وجلدها نجس. هذا على المشهور من المذهب أن عظم الميتة وقرنها وظفرها وحافرها وعصبها وجلدها نجس، والصحيح أنه طاهر. قال ولا يطهر بالدباغ في ظاهر المذهب، يعني الجلد، لقوله تعالى حرمت عليكم الميتة، وهذا يشمل إيش؟ جميع الأجزاء، والجلد جزء منها. وروى أحمد عن يحيى بن سعيد عن شعبة عن الحكم عن ابن أبي ليلى عن عبد الله بن عكيم قال قرئ علينا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في أرض جهينة وأنا غلام شاب، ألا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب. قال أحمد ما أصلح إسناده، لكن هذا مرفوع الحكم بحديث ميمونة لما أخبرت بالشاة الميتة فقال هل انتفعتم بإهابها؟ قال والشعر والصوف والريش طاهر، هذا الأصل سواء من ميتة أو حي. وذلك تجد بعض الدول ينتفون إيش ريش بعض الطيور ويجعلون منه وسائد. قال لقوله تعالى: ومن أصوافها وأوبارها، والريش مقيس عليه. ونقل الميموني عن أحمد: صوف الميتة لا أعلم أحدا كرهه. والصوف غير الجلد. قال: إذا كان من ميتة طاهرة في الحياة ولو غير مأكولة كالهر والفأر. يعني هذا إيش؟ شرط أو قيد في كون الشعر والصوف والريش طاهر إذا كان إيش؟ من طير أو حيوان طاهر في الحياة. يعني ما يجي مثلا ريش صقر، لأن الصقر ما هو طاهر في الحياة. يعني قصدي إيش؟ ما هو مباح الأكل. قال: إذا كان من ميتة طاهرة في الحياة كذلك صوف، إذا كان من صوف يعني الغنم جاز لأنها طاهرة في حياتها. لكن مثلا لو وجد مثلا بعض السباع، مع أن الغالب اللي عارفه أن أكثر السباع شعر، أن إيش؟ أن لا تكون هذه الأصواف طاهرة. قال: ولو غير مأكولة. قال: ويسن تغطية الآنية وإيكاء الأسقية. لحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أوك سقاءك واذكر اسم الله، وخمر إناءك واذكر اسم الله، ولو أن تعرض عليه عودا. متفق عليه. في قوله: والشعر والصوف والريش طاهر، قيد بما ذكرنا لكم إذا كان من ميتة طاهرة في الحياة، احترازا من إيش؟ أي ميتة ليست طاهرة. قال: ولو غير مأكولة كالهر والفأر، لأن الهر ما كان أصغر من الهر خلقة على المذهب هذا إيش؟ ليست بنجسة. فالفأر ليس بنجس، والوبر كذلك. الوبر حلال يعني غير هذا، لكن الفأر لا يؤكل والهر لا تؤكل، ومع هذا إيش؟ هي طاهرة، استدلالا بقول النبي صلى الله عليه وسلم في الهرة: إنها ليست بنجسة، إنها من الطوافين عليكم والطوافات. قال: باب الاستنجاء وآداب التخلي. وهذا من المناسبة، لما بين المياه بين ما تحتاجه هذه المياه لأنها مادة سيالة، الآنية. الآن بداية شروع في كيفية طهارة الإنسان، فقال: باب الاستنجاء. الاستنجاء مأخوذ من طلب إيش؟ النجوى، من طلب الأحجار لقطع النجو الذي هو الخارج. الخارج يسمى نجو، فقطعه استنجاء، أي طلب لقطع. قال: وآداب التخلي، يعني الآداب التي ينبغي أن يكون عليها المتخلي لقضاء حاجته. وهذا الباب له مسميات عند أهل العلم، منهم من يسميه بهذا الاسم باب الاستنجاء وآداب التخلي، منهم من يسميه إيش؟ باب الاستطابة، لأن النفس تطيب عندما تقضي حاجتها. قال: الاستنجاء ما هو؟ قال: هو إزالة ما خرج من السبيلين بماء طهور أو حجر طاهر مباح منقن. الاستنجاء عرفه، وهو إزالة ما خرج من السبيلين. فإزالة ما خرج من غير السبيلين لا يسمى إيش؟ استنجاء. قال: بماء طهور. بماء إيش؟ طهور، أو بحجر طاهر مباح. لم تتعلق به إيش حقوق الآخرين. قال منقن، قال في الشرح: والاستجمار بالخشب والخرق وما في معناهما مما ينقي جائز في قول الأكثر، وهو صحيح. يعني إيش؟ ليس الأمر مقصور على الماء والحجر، لو استعمل المناديل استعمل الخرق جائز. قال: وفي حديث سلمان يعني الفارسي عند مسلم: نهانا أن نستنجي برجيع أو عظم. الرجيع ما ترجعه الدواب من فضلات. قال: وتخصيصها بالنهي يدل على أنه أداء أراد الحجارة وما قام مقامها. يقول: وتخصيصها بالنهي، يعني تخصيص هذه الأشياء بالنهي دل إيش؟ على أن ما سواها مباح. قال: فالإنقاء، يعني كي ما هي الحالة التي يجد الإنسان إذا استعمل هذه الحجارة أو هذا الماء يحصل الإنقاء؟ قال: فالإنقاء بالحجر ونحوه، يعني من الخرق والمناديل. قال: أن يبقى أثر لا يزيله إلا الماء، لأن الإنسان إذا استجمر بشيء غير الماء يبقى شيء، فهذا الشيء الباقي معفو عنه لأنه في محله. قال: بأن تزول النجاسة وبلتها فيخرج آخرها نقيا لا أثر به، ولا يجزئ أقل من 3 مساحات تعم كل مسحة المحل. لا يجزئ 3، أقل من 3، مرة ما يجزئ، مرتين ما يجزئ، لازم 3 فما فوق، لحديث، لقول سلمان: نهانا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، أن نستنجي باليمين، وأن نستنجي بأقل من 3 أحجار، وأن نستنجي برجيع أو عظم، رواه مسلم. وهذا لا شك أنه فيه تمام التطهير، لأن الإنسان ربما يكون مستعجل يستجمل بحجر أو بخرقة فلا يتحقق ذلك، لكن الإعادة تثبت ذلك، وقطعها على 3 هو أقل ما يكون في الوتر إذا تجاوز الواحدة، إذا كان الواحدة منهي عنها. قال: فالإنقاء بالماء، الآن انتهى من الإنقاء بالأحجار وشبهها. قال: والإنقاء بالماء عود خشونة المحل كما كان وظنه كاف. هذا الإنقاء بالماء، لأن للجلد ملمس معروف يعود خشن كما كان، لم يؤثر فيه هذا الخارج. قال وظنه كاف، وهذا مما يعني يدل على أن مذهب الحنابلة ليس مذهبا للوسوسة، بخلاف بعض المذاهب الذي يشترط الإنقاء. الاشتراط هذا ممكن يجلب الوسوسة، يعيد الإنسان يعيد ما ينتهي، لكن مجرد وجود الظن كاف في أنك قد انقيت. قال وذلك قال دفعا للحرج. قال: ويسن الاستنجاء بالحجر ونحوه، يسن الاستنجاء بالحجر ونحوه، ونحوه مثل المناديل وغيره. قال: ثم بالماء، هذا يقولون هو أكمل وأتم، لأنك لم تباشر النجاسة بيدك، إنما كان بواسطة هذا الشيء، ثم بالماء بعدها أذهب أثره. قال: لقول عائشة رضي الله عنها: مرن أزواجكن أن يتبعوا الحجارة بالماء من آثر الغائط والبول، فإني أستحييهم. وإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله، صححه الترمذي. قال: فإن عكس كره. كيف عكس؟ يعني استعمل الماء ثم الحجر. بعض الناس يقول: كيف استعمل الماء ثم الحجر؟ هذا أكيد إذا استعمل الماء بيطهر. نقول: لا، هو استعمل الماء من غير أن يتمم الطهارة ثم استعمل الحجارة، يقول هذا مكروه، لأن الحجارة ربما تنشر النجاسة. واضح؟ إذن مراد في قوله فإن عكس كره يعني استعمل الماء الذي لم يقطع فيه إيش؟ لم يقطع فيه الخارج، ثم استعمل الحجارة أو شبهها من المناديل وغيره. واضح يا إخوان؟ لأن هذه العبارة ربما تشكل على البعض، لأنه يقول كيف أنه الماء أكمل طهارة، فكيف أنه إذا استعمل الماء ثم استعمل الحجارة؟ نقول لا، هو ليس مراده أنه استعمل الماء حتى أنقى المحل، لأنه إذا استعمل الماء حتى أنقى المحل ثم استعمل مثل المناديل صار منزلة تنشيف فقط، ما في أثر، لكن مراده أنه استعمل الماء ولم ينقطع تماما الخارج، أو بقي له أثر ثم أراد أن يستعمل إيش؟ الحجر ونحوه. قال نص عليه العلة، قال لأن الحجر بعد الماء يقذر المحل. واضح؟ لأنه ينشر النجاسة. قال ويجزئ أحدهما، لو اكتفى بأحدهما أجزأ، لكن الماء أفضل كما سيأتي، أي الحجر أو الماء. لحديث أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة، وهي مثل الحربة الصغيرة اللي تركز بين يديه للصلاة، فيستنجي بالماء. متفق عليه. وقيل أن العنزة هذه كذلك يستعملها حتى في قضاء حاجته، أنه يضع عليها رداء فتستره. قال وحديث عائشة مرفوعا إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليستطب بثلاثة أحجار فإنها تجزئ عنه، رواه أحمد وأبو داود. قال والماء أفضل لأنه أبلغ في التنظيف ويطهر المحل، وروى أبو داود من حديث أبي هريرة مرفوعا نزلت هذه الآية في أهل قباء فيه رجال يحبون أن يتطهروا، قال كانوا يستنجون بالماء فنزلت فيهم هذه الآية. ويكره استقبال القبلة واستدبارها في الاستنجاء تعظيما لها، يكره استقبال القبلة والاستدبار في حال الاستنجاء، ما هو في حال قضاء الحاجة، قضاء الحاجة يحرم، لكن في حال الاستنجاء. لماذا؟ قالوا لأنه ربما يستجد عنده خارج فيكون في حال يمنع من استقبال القبلة. قال ويحرم بروث وعظم لحديث سلمان المتقدم، وطعام ولو لبهيمة يعني كذلك يحرم، لحديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام فإنه زاد إخوانكم من الجن، رواه مسلم. علل النهي بكونه زادا للجن، فزادنا وزاد بهائمنا أولى لأنه أعظم حرمة، فإن فعل لم يجزئه بعد ذلك إلا الماء، يعني إذا استعمل إيش؟ الروث أو العظم أو طعام بهيمة، لأن الاستجمار رخصة فلا تستباح بالمحرم كسائر الرخص، قاله في الكافي. ولو كما لو تعدى الخارج موضع العادة، يعني إيش؟ انتشر على صفحتي الإنسان، انتشر الخارج، إذا انتشر هذا الانتشار قالوا لا يجزئ إلا الماء، لأنه أقوى في تتبع هذه النجاسة وتطهيرها. واضح يا إخوان؟ نسأل الله العافية. مثل إنسان فيه إسهال فتجد أنه ينتشر، قال فلا يجزئ إلا الماء لأن الاستجمار في المعتاد رخصة، يعني في إيش؟ في الموضع الخارج منه رخصة، أما إذا انتشر لا. رخص للمشقة في غسله لتكرار النجاسة فيه بخلاف غيره. ويجب الاستنجاء لكل خارج، يجب الاستنجاء لكل خارج، ما يجي واحد يقول والله أنا خروجي شيء بسيط ما يحتاج أن استنجي، لا، كل خارج يجب، إلا إيش؟ الغير نجس كما سيأتي. وهو قول أكثر أهل العلم، قاله في الشرح لقوله صلى الله عليه وسلم في المذي يغسل ذكره ويتوضأ، وقال إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار فإنها تجزئ عنه. قال إلا الطاهر. إلا الطاهر؟ نقول نعم إلا الطاهر، لأن الإنسان يخرج منه طاهر كالمني والريح. الريح تعد طاهرة وإن كانت مستقذرة لكنها تعد طاهرة. قال كالريح، كالمني والريح، لأنها ليست نجسة ولا تصحبها نجاسة. قاله في الشرح والكافي لحديث من استنجى من الريح فليس منا، رواه الطبراني في المعجم الصغير لكنه ضعيف. قال أحمد ليس في الريح استنجاء في كتاب الله ولا في سنة رسوله. قال والنجس، يعني إلا الطاهر والنجس، أي نجس؟ قال الذي لم يلوث المحل، نسأل الله العافية، مثل لو أنه ابتلع خرزة وخرجت هذه الخرزة لوحدها، يقول هذا صحيح أنه نجس لكنها لم تلوث المحل فلا يجب لكنه يستحب. قال لأن الاستنجاء إنما شرع لإزالة النجاسة ولا نجاسة هنا. قال فصل يسن لداخل الخلاء تقديم اليسرى لأنها لما خبث، وقول بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث، يصح الخبث بإسكان الباء ويصح بضمها، الخبث والخبائث، لحديث علي مرفوعا ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل الخلاء أن يقول بسم الله، رواه ابن ماجه. وعن أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال اللهم أني أعوذ بك من الخبث والخبائث، رواه الجماعة. وإذا خرج قدم اليمنى لأنها تقدم إلى الأماكن الطيبة، وقال غفرانك، الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. غفرانك يقوله الإنسان، اختلفوا في السبب قول النبي صلى الله عليه وسلم غفرانك، قال بعضهم لأنه امتنع عن الذكر وقت قضاء حاجته فيطلب من الله المغفرة لهذا، أن هذا الوقت مضى عنه ولم يذكر الله. وقال آخرون منهم شيخ الإسلام ابن تيمية أن قول غفرانك إنما يقوله الإنسان لأنه باستفراغ هذه المواد المؤذية له يجد في نفسه إيش؟ خفة ونشاط، فهو يستذكر الذنوب التي هي في الحقيقة تثقل كاهل الإنسان فيطلب المغفرة منها، لأن من تخفف منها حقيقة، من تخفف منها فقد تخفف من الثقل حقيقة. قال لحديث عائشة كان صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال غفرانك، وقول الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني جاء في حديث لكن فيه ضعف، لكن معناه صحيح، حسنه يقول غفرانك حسنه الترمذي. وعن أنس كان صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء يقول الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، رواه ابن ماجه. قال ويكره في حال التخلي استقبال الشمس والقمر تكريما لهما، لكن ما في دليل عليها. قال ومهب الريح لئلا ترد البول عليه، هذا صحيح. قال والكلام يكره، نص عليه لحديث ابن عمر مر رجل بالنبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه وهو يبول فلم يرد عليه، رواه مسلم. والكلام نعم، والبول في الإناء بلا حاجة نص عليه، لكن إذا كان ثم حاجة ما في بأس، نسأل الله العافية، مثل المرضى يكونون في هذا، مع أنها آنية مخصصة لهذا الشيء. والنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح مسلم لما كبر كان يتخذ أعوادا يبول فيهن ليلا يجعلون تحت سريره، فإن كانت الحاجة لم يكره، لحديث أميمة بنت رقيقة، كذا عندك ها رقيقة، رواه أبو داود. وشق يعني يكره كذلك البول في الشق لأنه مساكن، قال لأنها مساكن الجن، لحديث قتادة عن عبد الله بن سرجس نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبال في الجحر، قالوا لقتادة ما يكره من البول في الجحر؟ قال يقال إنها مساكن الجن، رواه أحمد وأبو داود. وروي أن سعد بن عبادة بال في جحر بالشام ثم استلقى ميتا، يقال أنه سمع مناد ينادي نحن الذين قتلنا سعد بن عبادة بسهمين فلم نخطف فؤاده. يقول انهم الجن. قال ونار، لأنه يورث السقم، وذكر في الرعاية ورماد. ولا يكره البول قائما لحديث حذيفة، انتهى النبي صلى الله عليه وسلم إلى سباطة قوم فبال قائما. لكن بعض العلم يقول أنه يشترط أن يأمن عدم ارجاع البول له. وروى الخطابي عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم بال قائما من جرح كان في مأبضه، يعني بطن الركبة أو باطن الركبة. قال الترمذي وقد رخص قوم من أهل العلم في البول قائما، وحملوا النهي على التأديب لا على التحريم. قال ابن مسعود إن من الجفاء أن تبول وأنت قائم، ويحرم استقبال القبلة واستدبارها في الصحراء بلا حال، يعني حال قضاء الحاجة، لقول أبي أيوب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا. هذا باعتبار جهة المدينة. قال أبو أيوب فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة فننحرف عنها ونستغفر الله. متفق عليه. ويكفي إرخاء ذيله، يعني إيش؟ فيما يكون بينه وبين القبلة، لحديث لقول مروان الأصغر أناخ ابن عمر بعيره مستقبل القبلة ثم جلس يبول إليه، فقلت أبا عبد الرحمن أليس قد نهي عن هذا؟ قال بلى، إنما نهي عن هذا في الفضاء، أما إذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس. رواه أبو داود. وأن يبول أو يتغوط بطريق مسلوك وظل النافع لأنها من الملاعن، يعني تسبب اللعنة، أو مورد ماء، لما روى معاذ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا الملاعن الثلاث، البرازة في الموارد وقارعة الطريق والظل. رواه أبو داود. وتحت شجرة عليها ثمر يقصد، لما تقدم ولئلا ينجس ما سقط منها. وبين قبور المسلمين، لحديث عقبة بن عامر مرفوعا وفيه ولا أبالي أوسط القبور قضيت حاجتي أو وسط السوق. رواه ابن ماجه. وأن يلبث يعني مما يكره. مما يحرم. وأن يلبث فوق قدر حاجته. قال في الكافي وتكره الإطالة أكثر من الحاجة، لأنه يقال إن ذلك يدمي الكبد، نسأل الله العافية، ويتولد منه الباسور، وهو كشف للعورة بلا حاجة. وروى الترمذي عن ابن عمر مرفوعا إياكم والتعري، فإن معكم من لا يفارقكم إلا عند الغائط، وحين يفضي الرجل إلى أهله فاستحيوهم وأكرموهم. نقف على هذا إن شاء الله، وصلى الله وسلم. أستغفر الله.